أنا أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم موجز الأنباء العراقية. نسبت وكالة فرانس بريس إلى أسبوعية ميدل إيست إيكونوميك سيرفي قولها في عددها الذي سيصدر الاثنين إن العراق لم يكن لديه خيار سوى الموافقة على نظام عقوبات الأمم المتحدة الجديد، موضحة أن السرعة التي تمت فيها الموافقة توحي بأن بغداد تسعى إلى تفادي ضربة عسكرية أمريكية. أفادت وكالة إيتار تاس الروسية أن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بعث برسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين يطلب فيها تأكيد الرئيس الروسي للرئيس الأمريكي جورج بوش خلال قمتهما الأسبوع القادم بأن استخدام القوة ضد العراق أمر مرفوض. بعد أيام من إعلان وزير عراقي موافقة بغداد على قرار مجلس الأمن 1409 الخاص بنظام جديد للعقوبات، أكد الرئيس العراقي صدام حسين موافقته على القرار، لكنه وجه انتقادات إلى موقف أمريكا معتبرا أن واشنطن تهدف من وراء القرار الجديد إلى الحد من تطور العراق وتقدم قدراته العلمية والتكنولوجية. أعلن في موسكو إن مراجعة نظام العقوبات ضد العراق ليست أكثر من حل مؤقت للأزمة العراقية يمهد الطريق أمام رفع كلي للعقوبات عن العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن الخارجية الروسية أشادت بموافقة بغداد على القرار الصادر عن مجلس الأمن، معتبرة أن النظام الجديد للعقوبات لا يمكن أن يشكل بديلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، ومضيفة في الوقت نفسه أن روسيا ستواصل جهودها في كل المجالات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. نقلت صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم عن مصدر عسكري أوروبي وثيق الصلة بمؤسسة الأمن والدفاع الأوروبية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تضمن بنودا سرية نصت على تعاون موسكو مع الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية مرتقبة ضد العراق. قلل مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من احتمال أن يكون الطيار مايكل سكوت سبايكر ما زال على قيد الحياة وسجينا في العراق. قدمت لحضراتكم موجز الأخبار العراقية.
موزايك. موزايك برنامج يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. كان العراق من أول بقاع العالم التي تبنت تعاليم السيد المسيح عليه السلام، وظلت المسيحية لقرون عديدة دين الغالبية العظمى من العراقيين، وهو ما جعل التراث المسيحي جزءا لا يتجزأ من التاريخ العراقي الطويل. وقد حظي هذا التراث باهتمام المخرج السينمائي العراقي فريد حنا، الذي انتج عددا من الافلام التسجيلية عن الماضي والحاضر المسيحي في العراق. ويقول فريد حنا انه يشعر بالحزن لاهمال الاعلام العراقي الرسمي تراث المسيحيين وشعائرهم الدينية.
من الافلام التي قمت بها في مجالات المسيحية طبعا قمت اولا بفيلم اسمه طريق الوحدة. طريق الوحدة يتناول الانشقاق اللي حصل في كنيسة المشرق قبل 500 سنة. الآن أكو اجتماعات بين قداسة مار رفائيل بداويد وقداسة مار ماردنخا في عودة الكنيسة إلى جذورها.
تقصد الكنيسة الكلدانية والأشورية؟
نعم، الكنيسة الكلدانية والأشورية، كنيسة بابل والكنيسة الأشورية. فهناك اجتماعات ولجان ويقومون بتحضيرات كثيرة عند السنوات حتى يرجعون لهذا الانشقاق، لأن كان كنيسة واحدة هي كنيسة المشرق.
نعم.
فالآن أنا قمت بفيلم هو على شكل قداس ومزجت به من خلال المونتاج و يعني ميكس الصوت ما بين الشخصيتين المرجعين الرئيسيين للكنائس.
نعم.
وبما معناه أن نقول أنها كنيسة واحدة يجب أن تعود إلى جذورها التاريخية والأصيلة الشرقية العراقية.
نعم.
وطبعا هناك مقابلات شخصية وآراء للكنيستين، وكانت أيضا هي على الآن هسه منتشرة على طريق الناس، يعني أو يعني مغطين مرحلة ممتازة جدا في هذا المجال. ومن الأفلام الأخرى اللي تناولت فيلم اسمه أحباء الله.
نعم.
هو فيلم 10 دقائق هو، لكن فيلم أيضا أعتز به جدا. يتناول الأطفال المعاقين في العراق، ليس المعاقين، المعاقين عقليا. هناك في كنيسة شكلوا مجموعة شباب متطوعين لمساعدة هؤلاء المعاقين عقليا في تعليمهم، في توجههم إلى العمل إلى آخر. فالجمعية نشطة حلوة وبهم يعني يعني معاني إنسانية وكثيرة ودلالة على مفاهيم المسيحية. وأيضا كان عندي فيلم أيضا تناولت عن الرهبنة في العراق، اسمه فيلم نبض المشرق.
نعم.
تناولت شخصية دير ربان هرمز. طبعا دير ربان هرمز للأسف يعني مهمل، لما رحت صورته متروك مهجور وهو مؤسس سنة 640، يعني 1400 سنة، ويعني آثاره شامخة.
نعم.
لأن الكنائس مسويها يعني حافرين الجبل، ويعني بانين كنيسة وبانين غرف والرهبان، وآثاره كثيرة جدا جدا. فأيضا تناولت الرهبنة كيف جت إلى العراق، وبدت كيف أسس ربان هرمز الدير، وكيف بعدين الرهبان تطوروا مشاكل أيضا إلى أن أسسوا ربان دير مار جورجيس ودير مار أنطونيوس وإلى اليوم الحركة النادرة. فهذه من الأفلام اللي إضافة أنا تناولت أيضا عملت مع سات سفن.
نعم.
سات سفن قناة فضائية مسيحية في قبرص.
نعم.
تهتم بالبرامج الدينية المسيحية وبالبرامج الاجتماعية التي تتناول مفاهيم المسيحية، يعني ليست يعني
تبشيرية،
هي تبشيرية لكن أيضا تتناول مواضيع اجتماعية. أنا تناولت بعض التقارير عن الفن التشكيلي بس بمنظورها، أنا أقول لك بمفاهيم مسيحية. نعم.
طيب أريد حن، لابد أن الأفلام التي خصصتها للتراث المسيحي في العراق لابد أنها قربتك من أوضاع المسيحيين في هذا البلد، هل يعني توصلت إلى نتيجة معينة؟
طبعا المسيحية وجذورها في العراق معروف جدا، يعني من تاريخ رسل المسيح مار بولس ومار أدي ومار ماري. وإحنا يعني أنا ليس انحيازا للعراق، أقول 2000 سنة الشعب الوحيد اللي تعايشوا المسلمين والمسيحيين بدون مشاكل أو نعرات دينية عميقة. لا أقول ليس هناك مشاكل، هناك حدثت مشاكل، يعني مشاكل شخصية أنا أعتبرها فردية، يعني بين المسلمين تحدث وبين المسيحيين تحدث، ولكن كمشاكل تاريخية عميقة بين الإسلام والمسيحية لم تحدث، بدليل أن المسيحيين عندما جاءوا الإسلام إلى العراق في القادسية وقفوا المسيحيين بجانب الإسلام وساعدوهم. وفي العصر العباسي أيضا الشخصيات المسيحية معروفة عند الخليفة، سواء كانوا أطباء أو علماء أو إلى، لكن في تعرف المراحل الحديثة الآن طبعا هناك السياسات دخلت في جانب الدين وبدت تستثمر الدين في كل المجالات. وفي العراق طبعا هناك مشاكل، لكن ليس مشاكل بين الشعب العراقي خلينا نقول. يعني أنا أعرف جامع ملاصق إلى كنيسة، والقسيس صديقه الإمام الجامع، والمسيحيين يمارسون شعائرهم دينية، ويعني تسمع كثيرين يقولون أليس طارق عزيز مسيحي ويملك، بس أنا أقول ماذا فعل طارق عزيز للمسيحية؟ ماذا خدم؟
نعم. طيب أنت الآن تقودني إلى الحديث عن السلطة في العراق، هل تعتقد أنها أنصفت المسيحيين أو التراث المسيحي والآثار المسيحية في العراق؟
أكيد أكيد. إحنا أنا أقول لك من جانب السلطة المسيحية، هل مظلومة؟ أقول لك نعم، وأقول لك أيضا لا، وقد أكون متناقضا في هذا الجواب، لكن الحقيقة أنه قلت لك المسيحيين يمارسون شعائرهم الدينية ويمارسون له، ولكن هل يملكون تلك الحرية والحق في ممارسة شعائرهم دي؟ مثلا خلي أقول أنا كرجل إعلامي أعمل في، أنا كنت أستاذ جامعي لكن عملت في شركات تلفزيونية ومجال التلفزيون، هل شاهدنا يوما على الأقل في عيد القيامة أو في عيد الميلاد نقل قداس لأعياد كما يحدث في سوريا ومصر وفي في السنوات الأخيرة بدأوا ينقلون لنا بعض اللقطات من القداديس، لكن في كل المحطات حتى على الأقل إذاعية، أنا كنت أفتح سوريا، أفتح سوريا لنسمع قداس العيد الكبيرة والعيد الصغير، عيد القيامة أو عيد الميلاد، وأدنى كثير من الناس الكبار أو المعاقين لا يعني يستطيعون ذهاب الكنيسة، كنا نفتح لهم الراديو ونقول اسمعوا قداس. وأنا عملت بعض الأفكار أيضا ضمن هذه ضمن أشرطة صوتية أن في الناس المرضى والمعاقين نفتح لهم كاسيد يسمعوا القداس لا يستطيعون الذهاب للكنيسة وهكذا. فنجي على مسألة المطبوعات، يعني مثلا مدى حرية المطبوعات؟ صحيح عندنا مجلة، مجلة الفكر المسيحي من 64 المجلة الوحيدة التي لم تنقطع، والآن عندنا مجلة نجم المشرق، بس يعني لها حدود، حدود ضيقة جدا.
طيب أنت يعني أيضا قلت أنه السلطات العراقية كان هناك جانبا إيجابيا في تعاملها مع المسيحيين، ما هو هذا الجانب الإيجابي؟
يعني أقول لك أيضا مثلا سمعنا أو حقائق هذه أن هناك تبرعات لترميم الكنائس أو مثلا بناء دعم بعض الكنائس، لكن يعني هذا جانب جدا إيجابي. يعني أنا أسمع في مصر ترميم كنيسة لا يسمح إلا بموافقة رئيس الجمهورية، عندنا في العراق مثلا بسهولة جدا أن تقوم بترميم كنيسة وحتى بناء الكنيسة مثلا موافقات. هذه الأمور يعني صراحة خدمت المسيحية، يعني ودليل الكنائس المنتشرة والأدرة. لكن نجي جانب الآخر كما قلت في حديثك السابق معي عن الإهمال، يعني من يعرف دير ربان هرمز؟ هذا المنتجع العظيم، هذا يعني لو أعمل يعني لو يشاهدون الناس كل العالم ترغب أن تزوره. يعني أو ما دير متي عرف في زيارة الرئيس العراقي إلى الدير، ولكن ماذا فعلوا؟ صح قدموا مساعدات، ولكن عملوا جناح لهم، عمال جناح للحماية يعني من هذه الأمور. فالسلطة أكو فيها جوانب إيجابية خدمت، هي كسلطة تعرف أنت هي جانب يعني علماني، ولكن أكو هناك إهمال كبير للمسيحية. وآخر ما سمعته ولست متأكدا منه، يعني سمعت آخر شيء أنه وزارة القرار صدر من السلطة أن وزارة الكنائس وأموالها وأملاكها سير تابعة إلى وزارة الثقافة، يعني العفو وزارة الشؤون الدينية، الأوقاف والشؤون الدينية. يعني معناه هذا استيلاء مباشر على أملاك الكنيسة، وهذا يعني أخطر ما سمعت به في تاريخ المسيحية في العراق. معناه يعني الكنيسة معروفة بأدها أملاك كبيرة جدا من بالأديرة والبيوت والكنائس، وحتى الكنائس لما تبني تأخذ منطقة كبيرة لديها مجموعة بيوت، مجموعة محلات تساعد الناس بها، يعني الناس اللي يعملون في الكنيسة مثلا الساعور الشماس تنطيهم البيوت بأسعار يعني زهيدة حتى يخدموا الكنيسة. فما أدري هذا الخبر، يعني أكيد يؤلمني أنه السلطة يعني أن تستولي على أملاك الكنيسة، هذا شيء خطير.
يعني أنت بالنتيجة ترى أن السيئات أكثر من الحسنات؟
أكيد أكيد، هي الـ 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 أكيد الـ الحسنات هي نتيجة تلاحم الشعب العراقي وطيبته وتسامحه. يعني أنت يمكن كعراقي أيضا يعني صديقك يمكن مسيحي وجارك مسيحي وانا جاري مسلم صديق مسلم في الجامعة وفي الوظيفة لا يعني ما عندنا مشاكل يعني دينية فيها. اكو قلت لك اكو حالات صايرة حدثت في مكان فلان شيء حدث فلان مكان اشياء فردية يعني، بس على مستوى الشعب العراقي لم نسمع بدي يوم هجمة محلة مسلمة على محلة مسيحيين او 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 الى اخره، ما اعتقد يعني هذا وجهة نظري.
طيب فريد حنا، ما هي احلامك مخرج سينمائي عراقي مسيحي؟ ما هي احلامك بالنسبة للمستقبل في عراق ديمقراطي؟ ما الذي تطلبه، ما الذي تريده من الاعلام العراقي تجاه المسيحيين في المستقبل؟
يعني خليني احكي بالعامية يعني اكيد كل عراقي يحلم واحلامه في بلده يعني، ومهما تحقق ومهما تعمل برا، وانا عملت بعض الدول وعملت بعض البرامج، لكن يبقى الاحلام والافكار هي افكار بلدي. يعني في مجال يعني انا اكثر اعمالي كانت هي اعمال اركز على جانب الاشوري واركز على جانب المسيحي، يعني عندي افلام سريانيه يعني واغاني عربيه وسريانيه، ولكن الجانب الاشوري لان احنا محرومين منه خاصه الجانب الاشوري الكلداني الاشوري اقصد او ما نطلق عليه احنا السرياني، يعني كنا محرومين ان نشوف اغنيه على التلفزيون لاغنيه الا في مناسبه تطلع لنا فد اغنيه فالناس كلها يعني، فانا سويت بعض الاغاني وحاولنا نطلع في على قلب المناسبات وكان فاحلامنا موجوده في ان ننتج افلام، وخاصه تاريخ العراق ومواضيع معروفه في اللي هي قصص عديده عشرات القصص، والمسيحيه نفس الشيء يعني لو يعني يمكن ناس ما قارئه روايه يزدندوخ روايه مسيحيه من البديعه لسليمان الصايغ، يعني احلم انا اعمل مسلسل او مثلا شخصيات، لما سويت فيلم دير ربا هرمز قريت في تاريخ هذا الدير اكو شخصية جبرائيل دمبو، يعني الان انا يعني صراحة دا احضر لهذه الشخصية، اتمنى في يوم من الايام احقق في حياتي ان اخرج فيلم لهذه الشخصية، فيلم روائي موجودة الاماكن مالته واحداثة وموته وتعذيبه، ويعني ففي احلام كثيرة واتمنى طبعا هو ان نرجع ونعيد ونعيش في نظام ديمقراطي حر وكل من يعبر عن رأيه ويعبر عن افكاره، هو هذا الان يعني المطلوب، هذا التلون الثقافي الديني، وخاصة بلدنا ما بي اي يعني ذات التعصب، ما بي يعني المسيحيين موجودين في بصرة وموجودين في بغداد وموجودين في الشمال وموجودين في كل مكان، يعني حلو أن تشوف فيلم مسيحي وفيلم مسلم وتشوف كل واحد يعبر عن رأيه ووجهة نظره.
المخرج العراقي فريد حنا، طبعا هذا الموضوع يستحق الكثير من النقاش لكن الوقت في أحيان كثيرة لا يرحم، وهنا لم يرحمنا الوقت لأن البرنامج انتهى، فشكرا على مشاركتك معنا.
شكرا على اتصالكم معي ومع السلامة.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك، لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله، حتى ذلك الحين هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية كما يلي: في أيام السبت تلتقون مع برامج موزائيك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد أنتم على موعد مع برنامجي عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فنقدم لحضراتكم برامج حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة. برامج من الأجواء العراقية، عالم متحول ومقهى الانترنت، تلتقون معها في كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. أما في أيام الخميس فأنتم على موعد مع أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يحين موعدكم مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، فضلا عن برنامج لحن وفنان. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي أعد تقريرا حول إعلان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ظل استمرار الاحتلال الفلسطيني، والمراجع الفلسطينية اعتبرته تراجعا من عرفات عن الالتزامات التي تضمنها خطابه هذا الأسبوع.
أكد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وعدم توفير السبل لاشتراك مواطني القدس في هذه الانتخابات. بعض المراجع على الساحة السياسية الفلسطينية اعتبرت أن إعلان الرئيس هذا بعد بضعة أيام على خطابه أمام المجلس التشريعي والتزامه بخطوات التغيير والإصلاح وإجراء الانتخابات العامة ومناشدة المجلس التشريعي بإعداد وثيقة التغيير، هذا الإعلان يشكل تراجعا عن الالتزامات التي أعلنها في خطابه، وبالتالي فخطوة الانتخابات الأساسية قد تؤجل إلى حين إعادة ما سمي بترتيب البيت الداخلي وسيطرة الأجهزة على الشارع سيطرة كاملة. اللجنة البرلمانية لصياغة وثيقة الإصلاح عدت هذه الوثيقة بانتظار موافقة الرئيس عرفات عليها. عضو اللجنة دكتور زياد أبو عمرو يستعرض جانبا من هذه الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وسيادة القانون.
أولا أعتقد أن المجلس التشريعي قدم وثيقة جيدة تصلح لتشكل أساسا وأرضية لإجراء الإصلاح المطلوب، هذا الإصلاح الذي طالما جرت المطالبة به ليس فقط من المجلس التشريعي ولكن من قبل جميع القوى السياسية والاجتماعية ومن الشارع الفلسطيني بشكل عام. أرجو أن نستغل الفرصة وألا نضيع المزيد من الوقت ونشرع في تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة التي قام المجلس بصياغتها وأخذت بعين الاعتبار جميع العوامل الوطنية والداخلية والسياسية لكي نصحح وضعنا الفلسطيني ونقوي المجتمع الفلسطيني ونعزز قدرته على الصمود ومقاومة الاحتلال. الإصلاح المطلوب الذي يجب أن يشمل أجهزة الأمن هو جزء من خطة شاملة. نحن نتحدث عن إصلاح وطني شامل، تجرى انتخابات، نأمل أن تكون هذه المرة دورية ومنتظمة، انتخابات رئاسية وتشريعية تجرى في بداية العام القادم، انتخابات بلدية وقروية تجرى قبل نهاية هذا العام، نأمل أن تشارك جميع القوى السياسية في هذه الانتخابات. ثانيا، نحن نريد إعمال مبادئ المحاسبة والرقابة والشفافية، وبالتالي كانت المطالبة بتغيير الوزارة القائمة وتشكيل وزارة جديدة من ذوي الخبرة والكفاءات وأيضا تلقى قبولا وطنيا. والساحة الفلسطينية لم تعرف التغيير منذ سنوات طويلة، لم نشهد عملية منظمة للمحاسبة والمساءلة وإخضاع الجميع لحكم القانون. اليوم عندما نتحدث عن الأجهزة الأمنية نتحدث أيضا عن باقي أجهزة السلطة. عملية الإصلاح شاملة ويجب أن تستند إلى حكم القانون، يجب أن تستند إلى معايير المساءلة والمحاسبة والشفافية والمشاركة السياسية. أيضا لابد أن يشعر الجميع أن لهم مصلحة في عملية الإصلاح والتغيير. وعلى وجه التحديد عندما نتحدث عن الأجهزة الأمنية، أنت تعرف أنه كان هناك تساؤلات وتحفظات وانتقادات لممارسات الأجهزة الأمنية وتعددها وتداخل أعمالها وتجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها. الوثيقة، هذه الوثيقة تنظم عمل هذه الأجهزة، تقلل عددها، تضع جزءا منها في وزارة والجزء الآخر تابع للرئيس، ولكن هذه الأجهزة يجب أن تخضع في المستقبل للمحاسبة ولحكم القانون، ويكون للمجلس التشريعي دور في الرقابة والمحاسبة عليها أيضا.
كان هذا الدكتور زياد أبو عمر، عضو اللجنة البرلمانية لصياغة وثيقة الإصلاح. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام، تعقد لجنة المتابعة العربية أول اجتماع لها في بيروت هذا اليوم لمناقشة مبادرة السلام السعودية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي.
بعد تساؤلات عدة حول مصير مبادرة السلام السعودية التي تبنتها القمة العربية الأخيرة في بيروت، عادت المبادرة إلى ساحة التداول اليوم بانعقاد أول اجتماع للجنة المبادرة التي شكلتها القمة، والتي تتألف من وزراء خارجية 8 دول عربية هي لبنان وسوريا والعربية السعودية ومصر والأردن والمغرب والبحرين واليمن، إضافة إلى ممثل السلطة الفلسطينية والأمين العام للجامعة العربية عمر موسى. اجتماع اليوم للجنة المبادرة العربية ترأسه وزير الخارجية اللبناني محمود حمود باعتبار لبنان مضيفا للقمة العربية. وقال حمود في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية بعد الاجتماع أن الاجتماع لم يبحث في موضوع مؤتمر السلام والذي جرى الحديث بشأنه مؤخرا، بل كان مخصصا لمبادرة السلام العربية. وكان حمود قد قال في افتتاحه الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة اليوم أن الدول العربية عرضت السلام وسيلة لاستعادة الحقوق الثابتة والراسخة والمشروعة وليس للتنازل عنها. وصباح اليوم كان وزراء الخارجية العرب التقوا رئيس الجمهورية اللبنانية إيميل لحود، وجرى في اللقاء عرض للأجواء السائدة في المنطقة وزيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن، وكذلك القمة المصرية السورية السعودية الأخيرة في شرم الشيخ. ودعا لحود الوزراء العرب أعضاء لجنة المبادرة العربية إلى وضع آليات لطرح المبادرة على الأطراف الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الولايات المتحدة بهدف تبنيها. بعد اللقاء تحدث المندوب الفلسطيني في اللجنة السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، تحدث للصحفيين فقال إن المطلوب حاليا هو التحرك باتجاه الأطراف الدولية وواشنطن على رأسها، وأن تفعيل المبادرة يتم بتبنيها من قبل الأمريكيين والأوروبيين وروسيا، والأهم أن تخرج هذه المبادرة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وهذه تحرك من أجل تفعيل المبادرة العربية، وإن شاء الله ستكون هناك اجتماعات مع الأطراف المعنية ولا نعني بالفعل إسرائيل، ولكن الأطراف التي ستعيننا في هذا الاتجاه، أي الأوروبيين والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة، واستكمالا لهذه الزيارات العربية التي تمت.
كيف عن تفعيل المبادرة العربية؟ كيف هو السبيل برأيكم لتفعيل هذه المبادرة؟
أن تتبنى الجهات المختصة، أي الأوروبيين والأمريكيين وروسيا، هذه المبادرة، بالإضافة إلى أن تكون مبادرة في مجلس الأمن، حتى تكون مبادرة دولية وليس فقط عربية.
من مؤتمر الدولي للسلام الذي ستطرحه؟
ما زالت هذه فكرة لم تنضج بعد، ولكن لابد من الاتفاق على الإجراءات فوري، حتى لا يكون هناك أي اجتماع مقبل هو مجرد اجتماع لمناقشات اقتراحات. لا، سيكون هناك عملية طبخ نهائية لنصل إلى الحل.
كثيرون وصفوا اجتماع لجنة المبادرة العربية في بيروت بأنه اجتماع رفع العتب باعتبار الأحداث تجاوزت هذه المبادرة، لكن الكثير من الأطراف العربية ترى أنه ما زال بالإمكان إعادة طرحها دوليا كحل للوضع القائم على الخط الفلسطيني الإسرائيلي وصولا إلى الخط العربي الإسرائيلي. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم. جاء في عدد من تقارير وكالات الأنباء العالمية أن العراق أعلن يوم الخميس أنه قبل تمديد اتفاق النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر أخرى، لكن وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف انتقد التعديلات التي أدخلت على البرنامج واتهم الولايات المتحدة بفرضها على العراق، بينما اعتبرها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مؤشرا إيجابيا. فيما يلي عرض سريع لهذا الموضوع قدمناه أمس.
أعلن العراق أمس أنه يقبل التعامل مع قرار مجلس الأمن المرقم 1409 الذي صدر قبل يومين، والقاضي بتخفيف العقوبات بالرغم من انتقادات الصحف العراقية له، فيما بقي على بغداد أن توافق الشهر المقبل على صيغة تعيد المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى ممارسة مهماتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف قوله إن بلاده ستتعامل مع القرار 1409 الذي اتخذه المجلس بشأن تجديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة 6 أشهر أخرى. وكان الصحاف يتحدث خلال اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين. وينص القرار المرقم 1409 الذي تبناه مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع على تخفيف العقوبات المفروضة على العراق بعد غزوه الكويت، ويضع نظاما سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة أكبر. والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي قائمة تتضمن المنتجات التي يمكن أن تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها من قبل بغداد خاضعا للمراقبة. وفي بيان نشر في ختام الاجتماع أكد العراق طلبه رفع الحظر المفروض عليها ووقف الطلعات التي تنفذها الطائرات الأمريكية والبريطانية فوق مناطق الحظر التي فرضها الحلفاء بعد حرب الخليج في عام 1991 في جنوبي العراق وشمالها. وجاء في البيان الذي لم يقل إن العراق يقبل بالكامل أو يرفض بالكامل القرار الجديد، جاء أن مجلس الأمن أظهر مرة أخرى ضعفه وعجزه في مواجهة النزعة الأمريكية في شأن الإضرار بالعراق. وأضاف بيان القيادة العراقية أن الحل الذي يرضي شعب العراق ويحقق مصالحه المشروعة ويحفظ له حق السيادة على ثروته وموارد أرضه ومياهه وسمائه هو رفع الحصار رفعا كاملا وشاملا ونهائيا وإيقاف العدوان الأمريكي البريطاني بحسب البيان. ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بموافقة العراق على قرار مجلس الأمن، ورأى أن العقوبات أصبحت الآن فكرة يتعامل معها الجميع على أنها لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليها، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن يشكل تقدما نحو التعامل الأمثل مع موضوع العقوبات، وإنه سيتم تدريجيا حماية العراق من استمرارها. موسى أضاف أن القضية العراقية تسير بخطى ثابتة نحو التحرك الإيجابي بين العراق ومجلس الأمن والأمم المتحدة، الأمر الذي لا بد من استكماله بإعادة الممتلكات الكويتية من أجل الانتهاء من المشاكل القائمة.
ومع هذا تظل مسألة الربح والخسارة بين الولايات المتحدة والعراق في موضوع تعديل العقوبات أمرا يثير الكثير من الجدل، كما أن التساؤل الآخر الذي يطرحه هذا التعديل هو إمكان موافقة بغداد على عودة المفتشين بعد توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق على قائمة السلع المحظور دخولها إلى العراق. يذكر أن هذه القائمة تعتبر أحد أهم أركان النظام الجديد للعقوبات. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أجرى من براغ حوارا مع نائبة السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة نانسي سودرج.
اعتبر المهتمون الأمريكيون بالشأن العراقي أن التوصل إلى اتفاق حول قائمة البضائع أو ما يسمى بالعقوبات الذكية خطوة هامة للأمام، على أساس أنها قد تسهل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بخصوص عودة المفتشين الدوليين أثناء انعقاد القمة الروسية الأمريكية في موسكو هذا الشهر. نانسي سودربيرغ النائبة السابقة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.
إن التوصل إلى اتفاق بخصوص قائمة البضائع يزيل واحدا من أهم القضايا الخلافية، ومن ثم فإن ذلك يفتح الطريق للتعامل مع القضية الأساسية وهي رفض صدام حسين لتنفيذ التزاماته تجاه مجلس الأمن القاضية بضرورة تخلصه من أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي لا يتحقق إلا بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق، وهذه القضية ستكون الاختبار الحقيقي المقبل، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أحد القضايا الهامة التي ستبحث في القمة الأمريكية الروسية في موسكو هذا الشهر، وما زال من المبكر القول إن كان العراق سيسمح بعودة المفتشين الدوليين لإكمال عملهم.
وتقول نانسي سودربيرغ إن التحول الرئيسي في الموقف الروسي بخصوص قائمة البضائع أو الدفع باتجاه عودة المفتشين الدوليين يعود لخشية موسكو من أن تنفذ واشنطن تهديداتها باستخدام الخيار العسكري ضد العراق.
إن روسيا لم تهتم بقضية عودة المفتشين الدوليين خلال العقد الماضي، ولكن المناخ الدولي الذي أفرزته الحرب ضد الإرهاب وتهديد الولايات المتحدة بالتحرك العسكري ضد العراق هو الذي أدى إلى تغير الموقف الروسي وتركيزه على قضية عودة المفتشين الدوليين للعراق، ولذلك شاهدنا محاولة جادة لأول مرة منذ سنوات للتوصل لاتفاق بخصوص عودة المفتشين، ومن السابق لأوانه الآن الحكم إذا ما كان العراق سيسمح بعودة المفتشين والقيام بعملهم بحرية تامة، فعودة المفتشين في حد ذاتها لا تكفي ويجب ضمان قيامهم بعملهم بحرية.
ورغم اعتبار تبني مجلس الأمن لقرار العقوبات الذكية انتصارا للدبلوماسية الأمريكية، إلا أن نانسي سودربيرغ تعترف بأن قرار العقوبات الذكية قد يكون أيضا انتصارا ضمنيا للرئيس صدام حسين.
لقد أقنع صدام حسين المجتمع الدولي بأن العقوبات الاقتصادية هي سبب معاناة الشعب العراقي وليس سياسته هو، وأعتقد أن قرار مجلس الأمن الآن سيكشف حقيقة ادعاء صدام حسين، وسنرى الآن إن كان صدام حسين سيهتم بشعبه للمرة الأولى ويقوم باستخدام موارد بلاده لخدمة مصلحة الشعب العراقي.
ويذكر أن معاناة الطفل العراقي بسبب نقص المواد الغذائية والطبية كان نقطة محورية في الحرب الإعلامية بين الولايات المتحدة والرئيس صدام حسين، الذي لام معاناة الطفل العراقي على الولايات المتحدة والحظر الاقتصادي، بينما لامت الولايات المتحدة معاناة الطفل العراقي على سياسات الرئيس صدام حسين. وعلى صعيد آخر، يعترف المراقبون الأمريكيون أن الإدارة الأمريكية فشلت في وقف عمليات بيع النفط العراقي عبر الأردن وسوريا وتركيا خارج نطاق اتفاق النفط مقابل الغذاء، الأمر الذي يوفر ما يقرب من بليون دولار من العملة الصعبة للحكومة العراقية. نانسي سودربيرغ، النائبة السابقة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.
هذه قضية هامة، ولكني لا أعتبرها خطوة سلبية هائلة، وحقيقة الأمر أن التهريب ما زال قائما، ويجب أن نستمر في وضع كل مبيعات النفط العراقي من خلال اتفاق النفط مقابل الغذاء، ولذلك من حق الولايات المتحدة الاستمرار في إثارة هذه القضية، ولكن إذا لم تنجح هذه المساعي فأنا لن أعتبر ذلك كارثة كبيرة.
وتخشى نانسي سودربيرغ أن ينجح العراق في استخدام نظام العقوبات الذكية الجديد لاستيراد بعض المواد الممنوعة، ولكنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تخفيض إمكانية حدوث ذلك.
هذا الخطر كان قائما باستمرار، ولكن قائمة البضاعة التي تم الاتفاق عليها تعتبر حلا معقولا، وتوفر الإجراءات الجديدة بعض الإمكانيات لوقف عمليات التهريب، رغم أنها لا تعتبر حلا نموذجيا، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار مجمل الوضع الحالي فإن الاتفاق الجديد يعد أفضل ما يمكن عمله.
هذا وتعتبر نانسي سودربيرغ أن تبني مجلس الأمن لقرار العقوبات الذكية انتصارا للدبلوماسية الأمريكية، ولكنها تعود لتؤكد مجددا أن الاختبار الحقيقي القادم هو الاتفاق على عودة المفتشين الدوليين للعراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أفاد نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس بأن إطاحة النظام العراقي ما زالت تحتل موقعا متقدما ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، على رغم انشغال الأخيرة بالأحداث الساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وولفيتس في محاضرة ألقاها في نادي الصحافة الوطني في واشنطن أن كبار المسؤولين الأمريكيين لا زالوا يعقدون اجتماعات منتظمة للبحث في مستقبل العراق، مشيرا إلى أن اختيار البديل المحتمل للرئيس العراقي ليس شأنا أمريكيا. بول وولفيتس أقر بأن الموضوعين الفلسطيني الإسرائيلي والعراقي يشغلان مواقع متقدمة في دائرة الأولويات الأمريكية، لكنه نفى يكون الموضوع الأول قد طغى على موضوع الاهتمام بالشأن العراقي. إلى ذلك نقلت رويترز عن نائب وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى استبدال صدام حسين بصدام حسين آخر، إنما تريد استبداله بنظام ديمقراطي مختلف كليا عن نظام الرئيس العراقي الحالي، ويوفر الأمن والديمقراطية للعراقيين، معتبرا أن هذه الرغبة الأمريكية لا تعني أن واشنطن ستلجأ إلى اختيار الحكومة المستقبلية لهذا البلد. أكد مسؤول فرنسي عن ملف العراق في قصر الأليزيه أن بغداد تعمل على تهيئة الأجواء أمام عودة المفتشين الدوليين، واصفا التأخير الحاصل في إعلان الموافقة العراقية على عودة المفتشين بأنه محاولة لإنضاج ترتيبات داخلية عراقية. في الإطار نفسه جدد ناطق باسم الخارجية الفرنسية مطالبة بلاده بعودة سريعة غير مشروطة للمفتشين إلى العراق. تفاصيل الموقف الفرنسي مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
جددت فرنسا موقفها الحازم من وجوب موافقة العراق على العودة غير المشروطة لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن هذه القضية تحظى بأولوية خاصة من قبل باريس الحريصة على تمكين المراقبين الدوليين من تنفيذ مهامهم من ميدانية بكل حرية على حد قوله. وعرفت إذاعة العراق الحر من فرانسوا ريفازو بأن باريس وبقدر تفاؤلها بالجوانب الإنسانية للقرار 1409 فأنها ترى في عودة فرق التفتيش ضرورة ملحة للاستقرار الإقليمي والدولي، على ما توجد بعض دلائل الشك حول قدرات العراق العسكرية، مما يعني أن الإطمئنان إلى حقيقة ما يجري لن يتحقق إلا بعودة المراقبين لتنفيذ مهامهم، وهو ما نطالب يضيف ريفازو بتحقيقه بأسرع وقت ممكن. على الصعيد ذاته قال أحد المسؤولين عن الملف العراقي في قصر الليزيل للإذاعة آتي أمس: لدينا قناعات واضحة مستندة إلى معلومات دقيقة من مصادرنا الدبلوماسية المباشرة أو بعض الأطراف الصديقة من أن العراق قد قرر القبول بعودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن محاولات كسب الوقت عبر تمديد المفاوضات بين بغداد والأمم المتحدة تتعلق فقط بترتيبات زمنية وتوقيدات عراقية داخلية ستؤخر هذه العودة ولن تلغيها على الإطلاق على حد قوله. وفي الوقت الذي طلب فيه هذا الدبلوماسي عدم الكشف عن هويته فإنه قد شدد على وجود الكثير من دلائل هذه الموافقة. العراق من وجهة نظر الدبلوماسي الفرنسي يعرف بأن كل الطرق تؤدي إلى هذه الموافقة، لذلك يواصل الحوار ولن يعلن رسميا موقفا متقاطعا من ذلك، موضحا بأن القرار 1409 سيعجل بإعادة تأهيل العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي، سيما وأن العراق يجتهد في تفادي المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة على حد قوله. فواشنطن من وجهة نظره تضغط باتجاه عودة لجان التفتيش نزع فتيل أزمة إضافية في المنطقة، معتقدا بأن مصلحة جميع الأطراف تلتقي عند هذه الموافقة، لذلك كان الإجماع على القرار 1409 بتعديلاته الكثيرة حسب ما يرى الدبلوماسي الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
اتخذ العراق والسعودية مزيدا من الخطوات نحو التقارب في المجال الاقتصادي من خلال البحث في انشاء منطقة تجارية حرة وفتح الحدود امام عمليات التصدير المباشرة. فيوم الخميس اعلن رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل انه سمح للمستوردين السعوديين باعادة تصدير بضائع غير سعودية الى العراق لزيادة حجم المبادلات بين البلدين. ونقل الصحيفة الاقتصادية عن الزامل قوله إن هذا القرار الذي اتخذه وزير التجارة السعودي أسامة فقيه سيعود بالفائدة على المستوردين السعوديين والسوق العراقية. وكان الزامل يتحدث في أعقاب لقاء عقده يوم الأربعاء مع وزير الصناعة العراقي ميسر شلاه الذي يقوم بأول زيارة له إلى الرياض في إطار مؤتمر وزراء الصناعة العرب. الزامل نقل عن الوزير العراقي أن العراق سيرسل مفتشين جمركيين إلى الطرف العراقي من مركز عرعر الحدودي للبدء باستقبال البضائع السعودية. وكان هذا المركز الحدودي أقفل منذ العام 1990. وعلى حد قوله فإن السلطات العراقية لا تعارض مرور البضائع عبر مركز عرعر، وهو إجراء سيؤدي إلى خفض تكاليف نقل البضائع بين 8 و10%، والتي كانت حتى الآن تنقل عبر الأردن. وكان العراق خصص هذا العام عقودا بقيمة 7,640,000 دولار لشركات سعودية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء المفروض على هذا البلد منذ عام 1990. وأعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن حجم المشتريات العراقية من السعودية تجاوز 1,000,000,000 دولار. وقال الزامل إنه يتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ في حال رفع العقبات التي يلاقيها رجال الأعمال السعوديون. أفادت مراسلتنا في أنقرة بأن جنرالا تركيا كبيرا يرأس فريق العمليات التركية الخاصة في شمال العراق يقوم بزيارة لمنطقة كردستان العراق، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فيما سيجتمع مع جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا. مزيد من التفصيلات من مراسلتنا سعادة أورج.
A senior Turkish military official is on a visit to northern Iraq to meet with the leaders of the Iraqi Kurdish factions. The Radio Free Iraq was told by diplomatic sources in Ankara.
يزور قائد عسكري تركي كبير شمال العراق لإجراء محادثات مع زعيمي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. مصدر دبلوماسي مطلع في أنقرة طلب عدم كشف هويته قال لإذاعة العراق الحرة إن الجنرال نوزاد بكر أوغلو قائد القوة الخاصة أجرى محادثات أمس في منتجع صلاح الدين مع البرزاني، لكن المصدر لم يعطي تفاصيل أخرى. يشار في هذا الصدد إلى أن الأشهر الماضية شهدت خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمؤسسة العسكرية التركية، إلى حد أن بارزاني رفض دعوات متكررة لزيارة أنقرة للبحث في هذه المشاكل. وتزامن هذا الفتور مع تحسن ملموس في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الوطني الكردستاني. كذلك يشار إلى أن حركة المسافرين عبر الحدود بين تركيا وشمال العراق انحسرت بشكل ملموس منذ أسابيع بعدما تم افتتاح خط جوي خاص بين ألمانيا ومدينة أورمية الإيرانية لنقل المسافرين من وإلى شمال العراق، ويواصل هؤلاء السفر من أورمية برا في حافلات تتوجه إلى شمال العراق مباشرة. إضافة إلى ذلك، أثارت تطورات أخرى انزعاج تركيا، خصوصا تمكين العلاقات بين بارزاني وطالباني اللذين التقيا أخيرا في أوروبا، الأمر الذي اعتبره مصدر كردي عراقي في أنقرة إبعادا لدور تركيا كوسيط بين الحزبين في إطار ما يعرف بعملية أنقرة للسلام في شمال العراق. وزاد المصدر نفسه أن أنقرة تشعر أيضا بقلق لإدراكها أن واشنطن قد تكون جدية في المواجهة مع العراق. المصدر الكردي أضاف أن أنقرة سعت أيضا إلى لعب ورقة التركمان في شمال العراق، لكنها أدركت أن التركمان لا يشكلون قوة يمكن الاعتماد عليها، كما إن الموقف الأمريكي المتشدد من العراق يحمل تركيا على تغيير موقفها كي لا تستبعد من عملية التعامل الأمريكي مع العراق والكرد، على حد ما قال المصدر نفسه.
إلى هنا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم، نعود ونلتقي معكم في جولة قادمة، فإلى اللقاء. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
دقائق مع المطرب العراقي فؤاد سالم وهو يغني لكم محلاها العيون.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، وسحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، وعشيق هواهتني ويلي وبحبها مفتون. Thank you. تقبلينا ما تقبلينا فأشكي لك من العين ويلي ما تقبلتنا وقبل أول العام قبل أول العام وأذكر أنا مت يوم بويا قبل يا حيف جاي